أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أهل الذكر، الذي أسعد وإياكم فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، الأستاذ بجامعة الإمام وعضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
نتحدث إن شاء الله تعالى نحن وإياكم مع شيخنا الفاضل عن مناسك الحج وأنواع الحج، بعد أن نأخذ هذا التقرير الذي يعطينا إضاءة عن تعامل الحجاج وتعامل المسلمين مع هذه الأنساك الثلاثة.
تعامل مع الأنساك الثلاثة حسب الأولوية للشخص، إذا كان يبغى تمتع أفراد أو قران، حسب أولويته، يعني حسب الحاجة اللي هو ممكن أنه يعني يأخذها، كان أفراد وكان تمتع، فهو يتعامل بالواجبات وحاجة النسك اللي هو مختارها نفسه يعني.
وفي التمتع في القران وفي الإفراد، وأفضل التمتع يعني حسب استطاعة الإنسان، اللي يعمل عمرة وحاجة في نفس يعني يعمل عمره بعدين يتحلل بعدين يعمل حاجه، افضلها التمتع.
هي الافراد والقران والتمتع، وافضلها التمتع.
اولا الانساك الثلاثه في الحج الافراد والتمتع والاقران، والتعامل معها بيكون وفقا لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام خير الحج التمتع، ولكن بقدر استطاعه المرء، فالمرء يعتمد على قدرته البدنيه وقدرته الماليه في اختيار النسك، فالمستطيع بدنيا هو يتمتع، أو المستطيع ماليا إن هو يأتي بالنسك التمتع، غير المستطيع ماليا وبدنيا إن هو يأتي بالإفراد أو بالإقران.
حسب الاستطاعة واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،
حسب استطاعة الإنسان المادية والمعنوية.
والله على حسب طبعا القدرات المادية والبدنية يعني لكل حاج، وهو في ثلاث أنواع من مناسك الحاج، يعني في الإفراد والإقران والتمتع، وأفضلها المتمتع، يعني الحاج بيفضلها يعني دائما.
إذن هذه حقيقة بعض الإجابات وبعض الانطباعات وطريقة التعامل في اختيار بعض الأنساك الحج، كيف يختارها المسلم. تلك كانت هي بعض الإضاءات التي أخذناها من هذا الاستطلاع. شيخنا الكريم، يعني أنواع الحج أو أنساك الحج وضحت حقيقة من معرفة المشاهدين بها، لكن هل من تعليق يعني على بعض ما ورد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا من الإخوة المجيبين الحج هو يعني أو أنواع المناسك ثلاثة، التمتع والإفراد والقران، وهذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة أنها نوعت المناسك بحسب يعني ظروف الإنسان، فقد يكون في وقت لا يستطيع أن يتمتع فيكون قارنا، وقد يكون قارنا ثم يريد أن يتمتع فهذا بإمكانه، وقد يريد الإفراد، فهذه كل واحدة يعني من هذه أو كل واحد من هذه المناسك يعني له حكمة وله فضيلة، وإن كان أفضل هذه المناسك كما أشار الإخوة هو التمتع. وطبعا التقرير لم يشير إلى الصفة وصفة كل واحد من هذه المناسك، ولعلنا يعني نأتي عليها إن شاء الله.
طيب شيخنا، يعني بعد أن تعرفنا بالصفات والتي ستأتي حقيقة في حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، هل يجب على المسلم أن يلتزم يعني بنسك مثلا من هذه الأنساك؟
طبعا كما سبق أن هذه الأنساك كلها مشروعة.
جميل.
لا يجب على المسلم أن يعني يلتزم واحدا منها، بحيث نقول والله الواجب أن هذا النسك وغيره لا يجوز. لا، يجوز له أن يحج متمتعا، وكما يجوز له أن يحج قارنا، كما يجوز له أن يحج مفردا، ومن حج بأي واحد من هذه الأنساك فقد أتى بالحج الواجب عليه.
أنت قلت شيخنا وأكدت على ما ذكره الإخوة، وهو أن التمتع أفضل هذه الأنساك، ما صفة التمتع وكيف يكون؟
نعم التمتع هو أفضل هذه الأنساك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر وأرشد أصحابه إلى أن يحلوا من حجهم بعمرة، ولمن لم يسوق الهدي أن يكون يجعلها عمرة لأجل أن يكون متمتعا. فالتمتع على القول الصحيح، على القول الصحيح أنه أفضل الأنساك، لأنه يأتي بحج وعمرة وهدي. نعم فهذا هو أفضل الأنساك. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه نفسه. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذي الحجة أو عشر الحجة. المهم أنه تبدأ أشهر الحج من شوال بها. فإذا لو اعتمر في رمضان مثلا أو في ربيع فإن هذا لا يعد متمتعا، إنما يبدأ التمتع في أشهر الحج. فإذا اعتمر في شوال مثلا أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم تحلل من عمرته، انتهى من عمرته وحل من عمرته وأتم عمرته ثم بعد ذلك دخل في الحج لنفس العام، فإنه يعد متمتعا. ويشترط في التمتع ألا يسافر بين الحج والعمرة إلى بلده، ألا يرجع إلى بلده. فهذه هي صفة التمتع باختصار. فسمي تمتع لأنه تمتع بترك أحد السفرين، يعني ما أتى بسفر خاص للحج وسفر خاص للعمرة، بل جعل حجه وعمرته مستقلتين في سفر واحد. وأيضا يكون ما يعني له هدي يذبحه كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهنا أنبه في التقرير أشاروا أنه بحسب القدرة المالية والبدنية. فأقول أن التمتع هو الأفضل حتى لو لم يكن عندك قدرة مالية، لأن الشريعة جعلت بديلا عن الذبح وهو صيام عشرة أيام، سبعة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. فالأفضل لمن استطاع أن يتمتع أن يتمتع، سواء كان معه مال فيشتري هدي أو لم يكن معه مال فيصوم العشرة أيام. نعم.
طيب شيخنا الكريم، يعني النسك الثاني وهو القران، وكأن لفظة القران تشي إلى قرن أمرين معنا شيخ.
نعم النسك القران هو أن يقرن بين الحج والعمرة، أن يقرن بين الحج والعمرة، وهذا يجب في من يعني ساق الهدي وأراد الحج والعمرة، لابد أن يكون قارنا، بمعنى أنه يحرم بالحج والعمرة من الميقات، فيقول في الميقات لبيك حجا وعمرة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أتاه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو حجة وعمرة كما في الصحيح. فيحرم بالحج والعمرة معا، ولا يحل من إحرامه إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق يوم النحر ويوم العيد، بخلاف المتمتع فإنه يحل من عمرته قبل الحج ثم يحرم بالحج مرة أخرى. أما القارن فإنه يستمر بإحرامه وعلى إحرامه من حين يدخل في النسك في الميقات إلى أن يحل من إحرامه بعد الوقوف بعرفة والبيت المزدلفة والرمي والحلق، فيكون قد حل التحلل الأول فيحل من إحرامه.
جميل. هل سائر الحجاج والزوار والذين يؤدون هذه الشعيرة عندهم يعني إدراك بحقيقة هذه الأنساك أو يفرقون بينها، أم عندهم نوع من الخلط أو ما إلى ذلك؟ دعونا نشاهد هذا التقرير.
الفرق بين الثلاثة النسك، النسك الأول وهو التمتع، وهو أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، أي تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل الإحرام ومن ثم تحرم بالحج وتكمل باقي نسك الحج. أما بالنسبة للإقران فهو أن تقرن العمرة بالحج في إحرام واحد، بحيث أن لا تحل الإحرام بعد العمرة، تبقى في إحرامك حتى تأتي بنسك الحج كاملة، ثم بعد ذلك يكتمل حجك. أما بالنسبة للإفراد فهو أن تفرد الحج بدون عمرة.
الإفراد الله يعطيك العافية هو أن الحاج ينوي بالحج فقط بدون أن ينوي معه العمرة. التمتع يقول في نية الحاج يعني أنوي عمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني يقرن الحج مع العمرة. القران يعني يعمل مناسك العمرة لكن يعني يقرنها مع الحج تقريبا.
الإفراد حج واحد والقران إحرامين والتمتع إحرام واحد.
الإفراد اللي هو حيكون بدون عمرة وبدون نسك، ما يحتاج عمرة ولا نسك. التمتع فيه العمرة وفيه النسك. القران يقرن العمرة مع الحج في حج واحد بدون أن يحلل بينهم.
الأنساك الثلاثة، التمتع هو جعل الحج يعني حج وعمرة، أما القارن فهو إدخال الحج في العمرة، والمفرد حج فقط بدون عمرة. وطبعا تختلف الأنساك، يعني في التمتع تكون العمرة يأخذ عمرة ثم يحل إحرامه ويلبس مرة ثانية الإحرام مرة ثانية وينوي الحج ويعمل أعمال الحج بالكامل. أما القارن فهو يشبه المفرد، إلا أنه ينوي أنه تكون الحج والعمرة مقترنة من بعض. وهذا النسك الذي حج به الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته.
المفرد يحج بدون عمرة، المتمتع القارن يقرن الحج بالعمرة، المتمتع يحج يعتمر في أشهر الحج ويحل من إحرامه، وفي أيام الحج يحرم ويحج.
إذن كانت هذه إجابات متعلقة بالأنساك والفرق بينها. هناك إجابات يعني موافقة وصحيحة، هناك إجابات عندها نوع من القصور أو بعض الضعف أو عدم التصور الصحيح لهذه الأنساك الثلاثة. تفضل شيخنا للتعليق.
نعم، عامة الإجابات يعني جيدة، وهناك يعني بعض القصور في تصور المناسك عند البعض. ذكرني أحد الإخوة المجيبين بما يتعلق بالقران أو صفة القران، وكما سبق أن القران هو أن يقول لبيك حجا وعمرة في من الميقات. قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى القران بعد أن يحرم بالعمرة، بمعنى قد يحرم بالعمرة من الميقات فيقول لبيك عمرة ثم يضيق عليه الوقت فلا يستطيع أن يكمل عمرته لأي عذر، فهنا يشرع له أن يقرن فيدخل الحج على العمرة. مثل لو أن امرأة حاضت مثلا بعد أن أحرمت بالعمرة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها أنها أحرمت ثم حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فأدخلت الحج على العمرة. وهكذا من مثلا أحرم بالعمرة يريد التمتع ثم حصل له حادث مثلا أو مرض فلم يستطع أن يكمل عمرته أو ضاق عليه الوقت يبحث عن مثلا أصحابه ونحو ذلك، فإنه يشرع له أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. هذا من يسر الشريعة وفي هذا التنوع في مناسك الحج، فيكون قد أتى بالحج والعمرة، يعني له فضيلة الحج والعمرة، وطبعا عليه هدي، القارن يلزمه هدي كما أن المتمتع يلزمه هدي، إلا أن الفرق بين القارن والمتمتع أن القارن لا يحل من إحرامه إلا إذا انتهى من نسكه بالرمي والحلق أو الطواف،
أما المتمتع فإنه يحل من إحرامه بالعمرة إذا طاف وسعى وقصر فينهي عمرته ثم يحل إحرامه ويلبس ثيابه ثم بعد ذلك يحرم بالحج مرة أخرى.
جميل شيخنا، إذن تكلمنا عن نسكين وبقي الثالث وهو الإفراد. الإفراد ما صفته وهل عليه هدي؟
الإفراد هو من اسمه إفراد الحج، أن يحرم جميل. بالحج فقط ليس معه عمرة، فيقول في الميقات لبيك حجا لبيك جميل. حجا أو اللهم لبيك حجا، فيحرم من الميقات بالحج ويؤدي نسك الحج. يمكنه أن يذهب إلى الحرم والمسجد الحرام فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج إن أراد تقديمه مع طواف القدوم، وله أن يؤخره ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه ويفعل كل المناسك ويحل من إحرام بعد ذلك ويكون له أجر الحج، ولا يلزمه عمرة، لأن بعض المفردين يظن أنه لابد بعد الإفراد أن يأتي بعد الحج بعمرة، وهذا لا يلزم، يمكن أن يأتي بواجب عمرة بعد ذلك في سفر آخر، وإن أراد أن يعتمر بعد ذلك فلا بأس. وبعض الحجاج يعني حقيقة يفعل يأتي بالإفراد، نعم هناك بعض العلماء من قال الإفراد أفضل لأجل يأتي بنسكين في سفرين، لكن بعض الحجاج ربما يأتي بالإفراد هروبا من الهدي، يأتي بالإفراد لأن المفرد ليس عليه هدي ثم بعد ذلك يعتمر بعد ذلك، فنقول إن الأفضل ألا يعني تهرب من الهدي ولك أجر في الهدي فتحرم بالحج متمتع وقارن، لكن من حج بالإفراد فلا يلزمه أن يعتمر في نفس ذاك السفر، وإنما يمكن أن يعتمر قبل يعني ذلك يعني قبل أشهر الحج، ويمكن أن يعتمر بعد ذلك في سفر آخر، ولكنه لا يلزمه في نفس السفر.
بعض الحجاج مثلا فضيلة الشيخ يعني يريد نسكا لكن العبارة قد تخذله، قد لا يعبر عن هذا النسك، لكن هو في قلبه يريد التمتع أو يريد الإفراد أو يريد القران، لكنه أحيانا قد لا يعني يتقن هذا الأمر، هل هذا مؤثر؟
لا، هذا طبعا هذا حسب ما أراد، حتى ذكر العلماء أنه لو سبق لسانه إلى شيء آخر هو لا يريده، لو قال اللهم يريد الإحرام بالحج وناوي التمتع مثلا أو القران، فإن العبرة بما في قلبه وبما نواه فلا يؤثر هذا اللفظ. وحب هنا حقيقة أن أذكر أيضا بالفرق بين الإفراد والقران. الحقيقة أن الإفراد عمل المفرد هو نفس عمل القارئ
واحد، يعني
نعم نفس الأعمال، إلا أن المفرد يقول لبيك حجا جميل. وأما القارن فيقول لبيك حجا وعمرة. الأمر جميل. الثاني أن المفرد له أجر حج فقط، وأما القارن فله أجر حج وعمرة. وأيضا المفرد ليس عليه هدي، وأما القارن فعليه هدي لأنه قد أتى بحج وعمرة.
إذا كان ذلكم هو عضو التوعية الإسلامية في الحج الدكتور سليمان الغصن متحدثا عن مناسك الحج في برنامج أهل الذكر، شكر الله له، شكر الله لكم، تقبل الله طاعاتكم، إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم